على المغني. والمسألة أيضا ستحتاج منكم إلى تصور. قلنا كل العلم يحتاج إلى تصور، عليكم السلام عليكم. كل علم يحتاج فيه إلى تصور، وهذا بالذات أيضا يحتاج إلى تصور. التأصيل العام في الكلام على الطهارة والنجاسة، في التفريق بين الماء القليل والكثير، التأصيل العام فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رضي الله عنك يا ساري، هذا فضلك وأدبك، الله يرضى عنك. في الجنين الغرة تقصد يا عبد الرحمن أم ماذا؟ في الجنين الغرة تقصد بها؟ رضي الله عنك يا ياسر، هذا أدبك وفضلك وكرمك. نعم أحسن الله عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صحيح؟ ومعناه أن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ هذا المعيار لا يحمل الخبث، والمعنى أنه لو وقعت فيه نجاسة يدفعها، لا تستقر فيه، لا تستقر فيه. الذي يريد العلم لا يشغل نفسه بغير العلم. المشغول لا يشغل يا أستاذ أحمد. كان عليك أن تذهب طيب وتعتذر وينتهي الأمر. ليس عذرا لك ما قلت. إذن لأن الأدب في المجلس أدب، لابد أن يكون أدبا راقيا. أنا ألفت بس الانتباه على أنه لابد لطالب العلم أن يكون مؤدبا قبل أن يكون طالبا للعلم. هذه من أهم ما تكون سمة من سمات طلبة العلم. فالماء إذا بلغ القلتين ووقع فيه نجاسة ما لم تغير فيه وصفة من الأوصاف الثلاثة فهو على الطهارة، لم يحمل الخبث يدفعه. وفي رواية لا ينجس، وتكلمنا عن الماء الراكد، واليوم سيتكلم عن الماء الجاري. والماء الجاري بس يحتاج منكم إلى بعض التصور، وسلفي أيضا لعله يصور لكم هذه يعني رسما فيها يعني تقرب الأمر. الماء الجاري غير الماء الراكد. في أحد يعرف ما الفرق بين الماء الجاري وماء الراكد في تأثير مسألة النجاسة؟ يعني في أحد يعرف ذلك؟ اللهم أدلنا يا رب العالمين، اللهم أدلنا. في أحد يعرف الفرق بينهما؟ ممتاز ممتاز أبو الوليد، ممتاز. ولهذا فرقنا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. الماء الجاري له قوة دفع يدفع بها النجاسة، الجارية بعد الجارية، وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة الجارية بعد الجارية. هنا نقل عن أحمد ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. يبقى الماء الراكد والماء الجاري بينهما فرق، ولأن الماء الجاري كما قلنا قد تكون الجارية له قوة الدفع. أي نعم صحيح. أما الجاري له قوة دفع يدفع بها. ف فانه قال في حوض الحمام قد قيل انه بمنزله الماء الجاري، قال وقال في البئر يكون له ماده وهو واقف لا يجري، ليس هو بمنزله ما يجري. فعلى هذا هنا الحكم الذي يترتب، قال فعلى هذا لا يتنجس الجاري الا بتغييره، الجاري لا يتنجس. لما هنا لم ينظر للقليل ولا الكثير، انظروا لان هذه المساله مهمه جدا. نعم، فالجاري فعلى هذا لا يتنجس الجاري الا بتغييره، لان الاصل طهارته، ولا نعلم في تنجيزه نصا ولا اجماعا، فبقي على الاصل الطهاره، ولانه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فإن قيل قد ورد أن في الشرع بتنجيس قليله لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا هذا حج على طهارته، لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ قلتين فلا يحمل الخبث، وتخصيصه الجارية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل له. ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد، ولا صح قياس الجاري عليه لقوته بجلانه واتصاله بمادته. ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين، إنما استدلها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما، وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف. أنا خايف عليكم والله. الآن تفهمون هذه المسألة؟ هو يقول الآن نعم إحنا عندنا تأصيل عام، بيقول بأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه ومفهومه، إذا كان أقل من قلتين فوقع فيه نجاسة حملها. فقال هذا الحديث جاء في الماء الراكد، كل الحديث الذي جاءت بذلك جاءت في الماء الراكد، ما جاءت في الماء الجاري. فماذا فعل عند الحنابلة؟ ماذا يفعلون الآن؟ يحكمون مسألة الأحاديث في كل الأحوال. عندهم حديثان عشان تفهموا هذا الباب، عندهم أحاديث، حديث واحد يلملم لهم شام الكلام على وصف المقيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا حملوه على الماء الراكد للتفريق بين الكثير والقليل. وأما الحديث الثاني الذي يتمسكون به للماء الجاري، وهو الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، فيبقى هنا دلالة واضحة جدا على أن الحنابلة يستخدمون كل الأثار في هذه المسألة. يقولون نحن نقول بالقليل والتفريق بين القليل والكثير، ونقول أيضا بالماء طهور لا ينجس شيء في الحالتين، والحالتين مختلفتين. حالة أولى، وهذه الحالة الأولى هي عندما يكون الماء راكدا، فإننا نفرق بين القليل والكثير. في القليل إذا لقى نجاسا تنجس راكد، فيأتي عليه الماء فينجسه، والماء الجاري ليس براكد متحرك، وكل جارية هل مستقلة أو غير مستقلة سيأتي، والماء الجاري يبقى على التأصيل العام الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. والحق أننا يمكن أن نعضد هذا القول بإيش؟ بأننا قلنا بأننا نفرق، بل الشرع فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فانظر هنا إلى سعادة الحنابلة عندما يتمثلون بالآثار ويتمسكون بها. عندهم أثار تفرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء، عندما قال السلام إذا استغرق أحدهم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل ما ثلاثة، وقال أهريق عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. فهذا هو فإذا ترى بأن الحنابلة كانوا قد داروا حول الآثار والأحاديث بما يكون فيه الخير الكثير، على أنهم يقولون نحن الآثار تحركنا، نحن الأحاديث تحركنا نأخذ بها. فلذلك العلماء هنا نظروا فقالوا إذا كان الماء جاريا، إذا كان الماء جاريا فإنه لا يحمل الخبث، يكون على الطهارة على التأصيل العام، الأصل طهارته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما الماء طهور لا ينجس شيء، خلافا للماء الراكد، هذا الماء الجاري، فالماء الجاري الأصل فيه الطهارة، والماء الجاري يدفع النجاسة كما أن له قوة. احنا قلنا بأن الماء أيضا له قوة بالمكاثرة، بأنه يدفع عنه النجاسة بالمكاثرة، أيضا بالجري له قوة يدفع النجاسة، بالجري له قوة يدفع النجاسة، هذا هو هذا الأصل في الماء الجاري. إذن يعني ترى بهذا الباب يكون الماء الجاري مفارق للماء الراكد. الماء الراكد نعم لو وقعت فيه نجاسة واستقرت فيه، لو كان قليلا نجسته وإن لم يتغير، ولو كان كثيرا يعني فوق القلتين، لو كان كثيرا فوق القلتين أيضا يعني ولم يتغير، إذن هو على الطهارة، وإن تغير تحمل النجاسة. إذن الفرق بين الجاري وبين الراكد، الراكد لا يدفع عن نفسه النجاسة إن كان أقل من قلتين، ما يستطيع، يعني ليس له القوة الدافعة. والجاري وإن كان أقل من قلتين له القوة الدافعة التي تدفع النجاسة، له القوة الدافعة التي تدفع النجاسة. ولذلك قال نحن نفرق بين جريانه وبين أن يكون راكدا. وقال القاضي وأصحابه كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها، جعلوا كل جارية يعني تكون معتبرة نفسها، لأنه سيبين لك هنا الآن إحنا قلنا الماء الجاري يفارق الماء الراكد في مسألة أن الأصل فيه الطهارة، وأننا لا نقول من نجاسته لأنه يدفع النجاسة إلا إذا تغير طعما أو لونا أو رائحة. لو أنت تتخيل جاريات ثلاثة، تكون الجارية التي في الوسط وجارية مقدمة وجارية لاحقة وجارية سابقة، في هذه الجاريات الثلاثة لو وجدنا أن النجاسة وقعت في جارية من هذه الجاريات، هل تغيرت ما تغيرت، تنجست ما تنجست؟ أنت لازم تتصور هذه المسألة أن الجاريات الثلاثة تكون جارية في الوسط هكذا، هيلامسها الجارية السابقة ويلامسها الجارية اللاحقة، وهنا هي ملامسة لنجاسة، فهل تنجس هذه الجارية السابقة أو تنجس هذه الجارية اللاحقة؟ هذا هو الذي نبحث عنه الآن، نبينه في هذا البيان. ولذلك قلت لابد من التصور، لابد من التصور في هذه المسألة حتى يعني نتكلم فيها. القاضي يقول كل جارية من الماء الجاري معتبرة بنفسها، فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر، ما أمام الماء طاهر، لما؟ لأن النجاسة خلفه، فالذي أمامه الجارية الأمامية طاهرة. ما بكم؟ ما عندكم؟ ما عندكم؟ ما الذي يتعبكم؟ يبقى إذا الجارية التي الأمامية طاهرة، وإلى أنها لم تصل إليه وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها، والجارية التي فيها النجاسة إذا بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة، وإن كانت دون قلتين فهي نجسة. نقف عند هذه، عندنا جارية وعندنا جارية أمامية وخلفية، والجارية التي لاقت النجاسة هناك نجاسة لاقت جارية من الجاريات. احنا قلنا ان الماء الجاري ان لم يتغير فهو على طهارته، استغفر الله. ما بك يا احمد، غفر الله لك، ما بك الان احمد؟ لا تشوش على نفسك وعليهم وعلينا حتى ننتهي من الدرس، ولو في شيء نتكلم فيه جزاك الله خيرا. أنت اندهشت من تأخيري وأنا أزلت دهشتك وأجبتك لما تأخرت أنا صح. فرجاء ما في أحد يتكلم على أي شيء غير العلم الذي نحن فيه الآن. ما في أي تعليق إلا على هذا. فأنت الآن حتى لو كنت مشغولا فخلاص لا تشغل أحدا عن العلم، لا أنت ولا هم، وأنت فوق رؤوسنا. أنا قلت لك وجدت تعليقك وعندك دهشة فأزلت دهشتك. فرجاء نحترم جميعا مجلس العلم، وما أريد تعليق من أي أحد أيا كان في الكلام إلا على العلم الذي يسمعه. وإلا لأوقفتك الآن وسألتك على ما قلت أنا حتى تجيبني عن هذه المسألة. أنا أسألك الآن بقى، هات الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. أنا نعم أنا عارف أن التركيز يروح، لذلك أنا ما أريد أي أخ من الإخوة ولا من الأخوات يعلق عند الدرس بأي شيء لو سمحت، إلا إذا كانت مسألة علمية فأنا معكم. عندنا هنا الجارية وحدها، الماء الجاري، الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. الماء الجاري فيه قوة دفع النجاسة، الماء الراكد ليس فيه قوة الدفع إلا إذا تكاثر بالمكاثرة، لأن الماء يطهر بالمكاثرة، والمكاثرة أنه يبلغ القلتين. الماء الجاري الدفع قوية، الدفع قد تدفع النجاسة جيد. لو التقت بالنجاسة، الجارية التي فيها النجاسة التقت لاقت نجاسة، جارية في الوسط، في جارية سابقة وجارية لاحقة صحيح، والجارية السابقة هي الأولى، هي لم تتصق بالنجاسة. احنا قلنا النظر في هذه، جزاكم الله كل خير، أحسن الله جزاك الله أدبا، النظر في هذه المسائل هو أنك تجعل كل جارية مستقلة بذاتها، تجعل كل جارية مستقلة بذاتها، فتكون الجارية الأولى والثانية والثالثة الوسط التي لاقت النجاسة. السابقة اللي هي الأولى جارية مستقلة بذاتها، واللاحقة جارية مستقلة بذاتها. فالأولى لم يؤثر عليها شيء من النجاسة لأنها لم تصل بالنجاسة فهي على طهارتها، والخلفية لم تتصل بالنجاسة أيضا فهي على طهارتها. يبقى لنا الجارية التي لاقت النجاسة، رضي الله عنك يا دكتور تامر، رضي الله عنك. يبقى إذن كيف أنت مع أنك كتبتيها كتابة صحيحة يا أمان؟ قلنا الجارية التي في الوسط دائرة في الوسط وحدها، الجارية السابقة والجارية اللاحقة، الجارية السابقة والجارية اللاحقة. الآن النجاسة لاقت إيش؟ أنا بس حتى تصوروا، لازم أخليكم تعيشوا معايا في الموقف. النجاسة لاقت أي جارية؟ عندنا جاريات ثلاثة، وسط، سابقة، لاحقة. أريد تفهموا شيئا آخر، أن كل جارية مستقلة بذاتها عشان تفهم ما يأتي بعدها من الحكم، مفهوم ولا لا؟ قل أم أكثر. ممتازة ممتازة. يبقى إذن إحنا عندنا الجهات الثلاثة، بس فقط أردت إن هو تتفهم الصورة. يبقى الصورة عندنا الجارية الأولى والجارية الثانية والجارية الثالثة، الجارية الوسط فيها نداسة، الجارية السابقة لم تتصل بالنداسة لأن كل جارية متصلة بذاتها يبقى تكون طاهرة، الجارية السابقة الأولى لم تتصل بالنداسة إذن تبقى على حدها بأنها طاهرة. الجارية التي التقت بالنداسة لابد ينظر فيها إن كانت قليلة أو كثيرة، إن كانت قليلة أو كثيرة. هو بيقول إذا بلغت القلتين فهي طاهرة، فهي طاهرة. لما؟ لأن الماء إذا بلغ قلتين فهو لم يحمل الخبث، هذا في الراكد ففي الجار يكون من باب أولى. وإذا بلغت إذا لم تبلغ إذا لم تبلغ القلتين ولاقت النداسة قلنا نجسة، لأن الماء إذا لم يبلغ القلتين واستقرت فيه النداسة ولم يدفعها صار نجسا، صار نجسا. يبقى يبقى لنا لابد من التحليل. يبقى إذن نحن في الجارية التي في الوسط بننظر في هذه الجارية بمعيارها ومقدارها لتحكيم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالتحكيم سيكون تحكيم في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن سيبقى لي تشويش. احنا قلنا السجل أو الذنوب الذي سيصب على بول العربي لا يبلغ القلتين ومع ذلك طهر المحل، فكيف هنا التحكيم في هذا الباب؟ أنا نقول بأن دائرة الجارية التي في الوسط إذا بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين، إذا بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين. تعرفون الفرق بينهما أم لا؟ طيب هناك فرق بينهما، هو أن النجاسة استقرت في الجارية، أما الماء الذي ورد عليها كان جاريا ودفعها ما استقر فيها، فلما استقر فيها عملناها بتحكيم أصل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيبقى إذن تكون يا نجسة إذا كانت أقل من قلتين، وإن كانت أكثر من قلتين صارت طاهرة إلا أن تتغير أو يتغير فيها وصف من الأوصاف. أما الأولى فهي على طهارتها، وأما الثانية فهي على طهارتها. يبقى لنا صورة أخرى هو ذكرها، أنا أجملها لكم صورة أخرى، وهو أنه الجارية هذه تنجست، وقعت فيها نجاسة وهي أقل من قلتين وتنجست، لكنها استطمت بجارية أخرى ومعها أو كانت فيها في ساقية مع جارية أخرى، فالثلاثة بلغوا مقدار القلتين ولم نرى تغييرا لوصف من الأوصاف، تكون على الطهارة، لأننا قلنا بأن هذا الماء بالمكاثرة يطهر، هذا الماء بالمكاثرة يطهر. فتكون الجارية الأولى التي فيها النجاسة لما التقت بجارية أخرى وصار الماء كلية، الجارتان صارت كجارية واحدة وصارت على مقدار القلتين دفعت النجاسة، دفعت النجاسة. فإذن لابد من التصور، عندنا الجارية الثلاثة والجارية التي في الوسط، الجارية التي في الوسط سنجعلها بالمعيار لما استقر وذاقت استقر فيها النداسة ولاقت النداسة واستقرت فيها، فننظر إن كانت فوق القلتين ولم يتغير منها وصف من الأوصاف فهي طاهرة، إن كانت أقل من القلتين فهي نجسة وأما الأولى لأنها لم تتصل بالنجاسة فهي على طهارتها سواء كانت قليلة أو كثيرة، وأما السابقة أيضا على طهارتها سواء كانت قليلة أو كثيرة، مفهوم؟ وأما في الوسط فالمعيار فيها ما دام قد استقرت فيها النجاسة فلنا ننظر في هذا الباب، إذا كان فوق القلتين فإنها لا تكون نجسة، وإن كان في أقل من القلتين فإنها نجسة. ففي الحالة الثانية إذا كانت ارتقت بجارية أخرى وصار الماء كلية فوق القلتين أو بلغ القلتين ولم يتغير فيه وصف من الأوصاف لون أو طعم أو رائحة فهو على الطهارة. تبقى مسألة أخرى تكلم عنها، مسألة من الأهمية في المكان، ألا وهي قال على أساس أن كل جارية تكون مستقلة بنفسها، هو يقول على المحاذاة ولا يجعل جميع ما يحاذيه جارية واحدة لئلا يفضل تنجيز الماء الكثير بالنجاسة القليلة، يعني كل ما يحاذي الماء لا يسمى جارية واحدة، ما يجعله جارية واحدة. والحق أننا نقول المحاذي كيف حكمه، يعني المحاذي للماء، الماء هو هنا الآن والذي يحاذي، المحاذي للماء ماذا حكمه؟ هو بيقول المحاذي للقليل قليل والمحاذي الكثير كثير، هو بيقول المحاذي للقليل قليل يتنجس والمحاذي للكثير أيضا يكون كثيرا، فأخذ الأمر أن المجاور له حكم المجاور. يقول إن المحاذي للكثيرة كثير، فإذا كان المحاذي للكثيرة فوق القلتين فهو كثير فنعتبره كثيرا فإذا لا يحمل الخبث، والمحاذي للقليلة يكون قليل يتنجس، فإذا الماء له محاذاة من طرف وطرف، فالمحاذي إن كان الماء كثيرا فوق القلتين يبقى المحاذي يكون على نفس المعيار يكون كثيرا، وإن كان كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا أخذ حكم القليل، المجاور أخذ حكم المجاور، يبقى القليل يأخذ حكم القليل ليتنجس وإن لم يتغير، وإذا كان المحاذي كثيرا فالكثير المجاور يأخذ حكم المجاور فالكثير يأخذ حكم كثير فلا يتنجس إلا بالتغيير. قال فصل: فإن كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجاري، أو كان في أرض النهر وهدة فيها ماء واقف، الماء الواقف كالماء الراكد ماء واقف، وكان ذلك مع الجارية المقابلة له دون القلتين نجس جميعا، لأنه قال هنا واقف وواقف يبقى معنى ذلك سيأخذ إيش؟ يأخذ حكم الراكد، والراكد إن لم يبلغ القلتين النجاسة فيه واقع عند الشافعي والحنابلة لا خلاف في ذلك، دون ما قاله ابن القيم، دون ما قاله المالك، وطبعا ده ترجيح ابن القيم وابن تيمية وترجيح أيضا الغزالي في الشافعية، لأن المسألة ليست على ذلك، المسألة على التغيير فقط دون القليل والكثير. خلاص يا أحمد، بس أنا انتهي وبعدين أكلمك يا أحمد إن شاء الله، انتهي من درس وأكلمك كما تحب. نعم، مدار الأمر على الكثرة والقلة، هذا صحيح. طيب، فإذا كان واقفا ومعه ماء آخر وهو دون القلتين نجس جميعا بوجود نجاسة في أحدهما، لأنه ماء متصل دون القلتين فينجس كالماء الراكد، فالماء الواقف أعطاه حكم الماء الراكد، فإن لم يبلغ القلتين من جزء واحد منهم ما دام متلاقين إلا بالتغيير، فإن كان أحدهما قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه، وهذا على ما بينا بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل الخبث. ولأن القرتين تدفع النلاسة عن نفسها وعما لاقته، ثم لا يخلو من كون النلاسة في النهر أو في الواقف، فإن كانت في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال، لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكذلك الواقف إذا بلغ القلتين أيضا لم يحمل الخبث إلا بالتغيير، وإن كان دون القلتين فهو نجس ملاقته للواقف إذا حذاه طهر باتصاله به. إذا حذاه الواقف، هو الواقف لاقى نجاسة وأقل من قلتين فهو نجس، وهو حذاه فارتبط به، فلما ارتبط به كان الواقف معه بلغ القلتين. لو بلغ القلتين قلنا الماء يدفع النجاسة عنه بالمكاثرة، وش المكاثرة مع معناها؟ معناها أنه يبلغ الماء إلى القلتين بشرط ألا يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، بشرط ألا يتغير وصف من أوصافه الثلاثة. يقول وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته الواقف، فإذا حذاه طهر باتصاله، فإذا فارق وعاد إليه التنجيس. يعني لو حذاه فاتصل فبلغ قلتين طهر، لأن تدفع الماء إذا بلغ قلتين يدفع عنه النجاسة. طب لو فصل، انفصل كان محاذي وانفصل انحرف وانجرف، لو انحرف وانجرف رجع الأول كما هو عليه فيه نجاسة وهو أقل من القلتين فصار إيش؟ نجسا. رأيت؟ لأنه تحكيم في الشرع في هذا الباب على أنه أقل من قلتين لابد أن يحمل الخبث، لابد أن يحمل النجاسة، والنجاسة فيه مستقرة. لكن عندما بلغ القلتين ولم نرى تغييرا في الوصف من أوصاف الثلاثة قلنا بأنه بذلك يكون قد طهر بالمكاثرة. وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته الواقف، فإذا حذاه طهر باتصال به، فإذا فرق وعاد للتنجس لقلات مع وجود النجاسة فيه. وإن كانت النجاسة في الواقف لم ينجس بحال، لأنه لا يزال وهو وما لاقاه قلتين. فإن كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك إلا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين، وكانت النجاسة في الواقف لم ينجس واحد منهما لأنها مع تلاقيه أكثر من قلتين. يبقى نفس الأمر رجع إلى نفس التأصيل، وإن كان أقل ولاقى النجاسة صار نجسا، فإن صار نجسا بالملاقات يعني بالماء ملاقاتي صار إيش؟ صار فوق القلتين دفع عن نفسه الخبث. وإن كانت النار بقياس قول أصحابنا أن ينجس الواقف والجرية التي فيها النجاسة وكل ما يمر بعدها بالواقف، أن الجرية التي فيها النجاسة كانت نجسة قبل ملاقات الواقف ثم تنجس بها الواقف لكون ما دون القلتين ورد عليه ماء نجس ولم تطهر الجرية لأنها منزلة ماء نجس صب على ما دون القلتين، مع أن الصب يدفع لكنه لما بلغ بعد الصب دون القلتين كان نجسا لأنه حمل النجاسة لأنه لم يرتقي إلى أن يكون فوق القلتين. فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه، ويحتمل أن يكون بطهارة الجرية حال ملاقاتها للواقف، ولا يتنجس الواقف بها لأنه ماء كثير لم يتغير فلا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. هذا قول الشافعية. الشافعية يقولون لو كانت الجرية به بالماء المتصل به بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين فإننا نقول أنه لا ينجس لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث لأنه صار كثيرا يدفع عن نفسه النجاسة ويطهر بالمكاثرة. لكن هو الكلام على الفصل، إذا فصل انفصل صار الأمر على القلة فيكون على النجاسة، وهذا كله ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس وحكمه حكم عيان النجاسة. لأنه لو تغير وصف أو من طعم أو لون أو رائحة التغيير له حكمه، لأن الإجماع على قولي إلا من غير من طعم أو لون أو رائحة. قال فصل: وإذا اجتمعت الجريات في موضع فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن كان كثرة وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوال يبلغ القلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر. كلما بلغ الماء قلتين ولم يتغير وصف أو صافي فهو على طهوريته، لم تسلب الطهورية. ما لم يتغير، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه، وإن كان المجتمع دون القلتين وفي بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب. لما؟ لأن المسألة دائرة على المنطوق والمفهوم، والمفهوم الماء إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، وإن كان القلتين إلا أن الجريات كلها نجسة وبعض الجريات طاهر وبعضها نجس ويتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر، واحتمل أن يكون طاهرا هو مذهب الشافعي، وهذا الصحيح. هو يقول إيش الفرق بين الشافعي والحنابلة في هذا الباب؟ الحنابلة يرون أنه لو توالى الطاهرات وبالتوالي من الجريات، الجريات هذه وصلت إلى القلتين فهو على الطهارة. أما إذا كانت جارية طاهرة وجريات نجسة كل بلغ قلتين يكون على النجاسة، لأنه بلغ قلتين بالنجاسة، هذا عند الحنابلة. لكن نقول لهم الآن أنتم اتفقتم معنا على أن التغيير له مؤثر، ألا وهو حتى لو جريات نجسة واجتمعت معا وجارية واحدة طاهرة وبلغ القلتين نحكم فيه قول سلم إذا بلغ ما قلتين محمل خبث دفع عن نفسه الخبث، كان فيه نجاسة ودفعها، إلا أن تقول لم يستطع دفعها لأنها أثرت في الوصف أو اللون أو الطعم أو الرائحة. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الأصح والأسد، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغييره بمكثه. أما ابن قدامة قال ولنا، يعني الحنابلة دون الشافعية، ولنا أنه إن انضم النجس إلى النجس فصار الجميع نجسا كغير الماء، وإن كان بعض الجريات طاهرة لكنه قليل فهما لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى. إحنا نقول بل لو كان نجسا ونجسا وبلغ القلتين دفع نفس الماء، دفع نفس النجاسة، لأن الماء يطهر بالمكاثرة، حتى يعني جارية نجسة وجارية نجسة لما التقيا وصار كالجارية الواحدة بلغ قلتين دفع النجاسة، لأن هذا الحديث تطبيقه هكذا إذا بلغ ما قلنا محمل الخبث، فلا يقال أنه يعني كان نجسا وصب عليه النجس فإنه لا يدفعه، لا يدفعه إذا بلغ قلتان يدفعه، لأن الحديث ظاهر أنه يدفعه، إلا أن يأتي الدليل على أنه تغير وصف من أوصافه الثلاثة. هذه آخر المسائل، ولذلك انتقل إلى قوله في تطهير الماء النجس. الحق هذه المسألة رسمها مع بيان أن المسألة دائرة على القلة والكثرة في هذا الباب تسهل جدا موضوع الجريات في مسألة الطهارة في هذا الباب. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. وفي أسئلة تفضلوا، أترككم مجالا للأسئلة. حد مقدر صورة الماء كذا كمية النجاسة بالنسبة للماء ليس له اعتبار في طهارة الماء عند الفقهاء؟ هي المسألة كلها في هذا الباب على التقليل، على القليل والكثير، الاعتبار عند الفقهاء في هذا الباب في الجرية الواحدة في مسألة استقرار النجاسة أو دفعها ومسألة القليل والكثير، هذا هو الأهم عندهم. أما كمية النجاسة نعم ليس لها اعتبار في الطهارة عند الفقهاء، فأكثر الفقهاء يقولون يسير النجاسة ككثير النجاسة، كثير النجاسة كيسير النجاسة، لا اعتبار عندهم في الكمية قليل أو كثير. وما حد من الأمر على مقدار قلتين وتغيير الماء دون إعطاء ضابط نجاسة بسرعة. أما هناك لا، ممتازة 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 ممتازة، هذا صحيح، ضبط جيد هذا. طيب في هذا الباب التوضيح عليه، هنا القلتين بالحديث أصلا طاهر عرض على الخبث، أما لو كان أصلا الجريتين نجس فماذا يدفع؟ ما هو لو قلنا أصل الجاريتين على النجاسة واجتمع فصار صار قلتين، صار قلتين. ما قلنا بأن الأصل أن الماء، الماء يدفعه الماء يدفع عن نفسه نجاسة بالمكاثرة، ما قلنا ذلك؟ فهو إذا بلغ القلتين دفع عن نفسه نجاسة، نعم. لما قال أهريق عليه دلوا من ماء، قلنا بأن جرية الماء لما التقط هي التي وردت على النجاسة دفعتها، لما دفعتها كانت الجارية المحل صارت طاهرة، والجارية التي جاءت بعدها جاءت على محل طاهر، نعم. سلفي نزل الرسمة بفضل الله جل وعلا. طيب، لا صحيح البخاري